نأخذ دقائق بس. حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وأجمع الأئمة الأربعة واختلافهم، وهو فصل من كتاب الإفصاح لابن هبيرة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الحج والمناسك: وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، لكل مكلف على الإطلاق.
أي صحة الحج إذا حج بكل نسك من هذه الأنساك الثلاثة، يعني الإفراد أو القران أو التمتع، أجمعوا على الصحة. طيب يا أخواني، القول بوجوب التمتع يتنافى مع هذا؟ فمن أهل العلم من أوجب التمتع، فهل يتنافى مع هذا أم لا؟
كلام في الحد.
نعم،
كلام في الحد المتفق عليه، في الحد المتفق عليه، وهو صحة ذلك حتى مع القول بالوجوب التمتع. فمن حج غير متمتع حجه صحيح مع الإثم، على القول بوجوب
مع الإثم.
مع الإثم
يبقى الوجوب لا يتنافى مع الصحة، فالذين يوجبون معنى أنه يأثم إذا حج غير متمتع، يأثم لكن حجه صحيح. فالحج يصح بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة مع التحلل بعد العمرة، والقران، وهو أن يجمع بينهما في صفرة واحدة أيضا مع عدم التحلل، فتدخل عمرته في حجه فيكون عمله عمل المفرد إلا الذبح، والإفراد، وهو أن يفرد النسك الحج دون عمره. نعم.
قال: إلا أبا حنيفة استثنى المكي، فقال: لا يصح في حقه التمتع والقران، ويكره له فعلهما، فإن فعلهما ألزمه دم.
نعم، والصحيح أنه يصح في حقهما التمتع والقران، وليس عليهما دم، لأنه أهل مكة من حاضر المسجد الحرام، وقد استثني حاضر المسجد الحرام من الدم. نعم.
واختلفوا في أولاها، فقال أبو حنيفة رحمه الله،
يعني أولى الأنساك التمتع أو القران أو الإفراد. نعم.
فقال أبو حنيفة رحمه الله: القران أفضل، ثم التمتع، ثم الإفراد للآفاقي.
للآفاقي اللي هو ليس من أهل مكة، الذي جاء من الخارج، آفاقي من الآفاق. فالأولى له أن القران ثم التمتع ثم الإفراد، يعني كأنه أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حج قارنا يبقى فضل القارن، ثم لي التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعت عمرة، ثم الإفراد. طيب، وقال مالك طبعا بالنسبة للمكي عند أبي حنيفة ليس له التمتع ولا القران، فلهذا قال هذا في الآفاق. أما المكي عند أبي حنيفة يلزم بماذا؟ بالإفراد. نعم.
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: الأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران، وعنهما قول آخر:
الأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران، ولعله يقصد بذلك لأنه إذا أفرد وأتى بالنسك وحده في صفرة ثم أتى بالعمرة في صفرة أن هذا أزيد، وإلى هذا كان يذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وكذا، أن الإفراد يكون أفضل، أن تجعل للحج نسك صفرة وأن تجعل للعمرة صفرة حتى لا يهجر البيت. نعم. وعنهما قول آخر
إن التمتع أفضل. وقال أحمد: الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران. وروى المروزي عنه أنه قال: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. فعلى روايته الأفضل لمن ساق الهدي القران ثم التمتع ثم الإفراد.
بل هو الأوجب لمن ساق الهدي معه من بلده الأوجب، لكن نقول الأفضل في ماذا؟ في من نوى القران ولم يسق الهدي. فإذا نوى القران فهل يقلبه إلى تمتع أم يبقى على ما هو عليه؟ هذا نقول الأفضل له أن يقلب إلى تمتع. إذا لم يطف يجعل هذا عمرة ويكون هذا هو الأفضل. أما من ساق معه الهدي فهذا الأوجب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، لا هو ولا من معه من الصحابة الذين ساقوا الهدي لم يتحلل صلى الله عليه وسلم. نعم، من الأوجب عليه الواجب، يعني ما هو يقول الأفضل بل نقول بل الأوجب، يعني الواجب عليه هذا. نعم.
وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالا حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامه ذلك،
وهو اليوم الثامن، يوم التروية هو اليوم الثامن، يبقى أحرم بالعمرة في أشهر الحج من أول شوال، لو من هلال شوال اعتمر وهو ناوي الحج ثم تحلل ثم جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية فحج، هذا يكون متمتعا. طيب، هل يلزم بقاء في مكة؟ يلزم، إلا إذا خرج خارج مكة لكن ليس إلى بلد، يعني خرج مكة مثلا إلى جدة، خرج مكة مثلا إلى المدينة ورجع وهو من أهل مصر، هذا لا ينقطع تمتعه على الصحيح، لكن إذا عاد إلى بلده انقطع تمتعه، ولو كانت بلده ماذا؟ جدة أو المدينة. فلو خرج من مكة هو من أهل المدينة اعتمر ثم عاد إلى المدينة انقطع تمتعه، لكن المصري لو أنه اعتمر ثم خرج إلى جدة أو المدينة وهو ما زال في صفرته تلك فإن هذا لا يقطع تمتعه على الصحيح، وأظنه قول عمر وابنه عبد الله، شوف هذا انقطاع التمتع بالصفر. نعم.
وصفة القران أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة جميعا من الميقات، أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده عند مالك والشافعي وأحمد، إلا أبا حنيفة فإنه لا يتداخل أفعال العمرة في الحج عنده، بل تقدم العمرة ثم يتبعها أفعال الحج،
وإن أو يتبعها أفعال الحج. نعم،
بل تقدم العمرة ثم يتبعها أفعال الحج، وإنما يشتركان عنده في الإحرام خاصة،
وقول الجمهور والصحيح، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما قدم مكة وهو قارن طاف وسعى، طاف القدوم وسعى سعى الحج، ثم إنه لم يفعل شيئا يوم الحج إلا الطواف، طواف الإفاضة، ولم يسعى. وكذلك قال النبي لعائشة رضي الله عنها: دخلت عمرتك في حجك، فدل هذا على أن القارن عمل وعمل مفرد، ينفرد بشيء واحد فقط، ما هو؟ الذبح. نعم نعم. الفرق ايه؟ عند من؟ هيكون عدم التحلل.
والإفراد أن يحرم،
يعني هيكون عند أبي حنيفة على هذا الوجه الفرق بين القران والتمتع هو عدم التحلل. نعم.
والإفراد أن يحرم بالحج ثم يفرغ منه ثم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة.
يحرم بالحج ثم يفرغ منه ثم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم، يقول والإفراد أن يحرم بالحج ثم يفرغ منه ثم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة، ما وجه ذلك؟ خلاص، هو الإفراد أن يحرم الحج ثم يفرغ منه ثم يخرج أدنى الحل فيحرم بالعمرة، يعني ماذا؟ يعني إذا أراد عمرة منفصلة؟ نعم، الايه؟ من اللي يرى الوجوب؟ يقول والإفراد يحرم بالحج ثم يفرغ منه ثم يخرج أدنى الحل فيحرم بالعمرة، من اللي يوجب؟ ايه، لا، هذا ليس في تعريف الإفراد، المعروف عند أهل العلم أنه يأتي بالحج، يعني يفرد النسك ويحرم به وفقط، هذا هو. والمفرد ليس عليه عمرة، لا سابقة ولا لاحق، لكن من أراد أن يأتي عمرة بعد فراغ من الحج وهو في الصفرة نفسها هل يأتي أم لا؟ منهم من قال جائز، ويستدل بعمرة عائشة رضي الله عنها، ومنهم من يقول هذا غير جائز لأن النبي لم يفعله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أتى بعمرة وبنسكين في صفرة بخلاف الحج، بل كان صلى الله عليه وسلم يقتصر إن أتى بعمرة ما أضاف لها أخرى. وهذا الصحيح أنه لا يأتي بعمرة إلا إذا كان حال حال عائشة، أراد التمتع ثم حيل بينه وبين التمتع بعذر، فله أن يأتي بعمرة إذا فرغ منها منفردة. نعم. ولهذا ويقول هنا ما بين مع كفتين، هذا ساقط من المطبوع. نعم، يعني لعل هذه زيادة، يقول هذا ساقط من المطبوع. نعم.
وليست العبارة فقط شيخنا الصحيح.
نعم،
ليست فقط هذه العبارة، من أول كلمة خاصة والإفراد كل هذا ساقط من المطبوع. يقول ما بين المعكوفين، والمعكوف الأول عند كلمة خاصة.
إيه.
وليس الزيادة هذه.
نعم، تقول ابن باز في ايه؟ ايه نعم.
سئل الشيخ ابن باز عن رجل ادى العمرة في شوال ثم رجع الى اهله ثم عاد الى مكة بنية الحج مفردا، هل يكون متمتعا ويجب عليه الهدي؟ فاجاب: اذا ادى الانسان العمرة في شوال ثم رجع الى اهله ثم اتى بالحج مفردا فالجمهور على انه ليس بمتمتع وليس عليه هدي، لانه ذهب الى اهله ثم رجع بالحج مفردا. وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور. والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعا وأن عليه الهدي، لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. أما الجمهور فيقولون إذا رجع إلى أهله، وبعضهم يقول إذا سافر مسافة قصد ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع. والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع ولا دم عليه. وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقى في جد أو الطائف وهو ليس من أهلها ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جد أو المدينة لا يخرج عن كونه متمتعا، لأنه جاء لأدائهما جميعا، وإنما سافر إلى جد أو الطائف لحاجة. وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك ليخرج عن كونه متمتعا في الأظهر والأرجح، فعليه هدي التمتع ويسعى للحج كما يسعى لعمرته. انتهى.
نعم. طيب، نكتفي هذا القدر. أخونا